الحمد لله حمد الحمد والشكر لله شكرا شكرا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حي الله وجوهكم، وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرقها بالنار. اللهم يا رب السماوات ورب الأرض، اجعل وجوهنا يوم الدين من الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة التي لا تعلوها غبرة ولا قترة، إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، كسابق عهدنا في هذه المجالس نتكلم بعض الإشارات السريعة حول الآيات التي نسمعها في الصلاة. وهذه الآيات العظيمة التي قرأناها هي في آخر سورة الزمر. سورة الزمر سميت بالزمر لذكر أو لورود هذا اللفظ فيها عند قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وكذلك قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جهنم زمرا، إلى الجنة زمرا. إذن الزمر هي الجماعات، زمرة يعني جماعة، فئات فئات، جماعات جماعات. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم هنا أمثالهم، فكل طائفة وجماعة تحشر على مع بعضه مع بعضها، وهذا في أهل الضلال. والجنة يحشرون تباعا حسب أعمالهم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر. أول زمرة شوف سماها. فهذه قال: ثم الذين يلونهم، ثم الزمرة التي بعدها كأشد كوكب دري في السماء إضاءة. إذن بالنسبة لجهنم وقال الله إياكم عذابها، فالزمر هناك جماعات من الكافرين المستحقين للنار، كل طائفة تحشر مع بعضها، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا كما قال الله جل وعلا. فئات بحسب ضلالهم، هؤلاء منافقون وهؤلاء كفار، هؤلاء عباد الشمس، هؤلاء عباد كذا. هذا بالنسبة. أما الجنة فالزمر المقصود بهم الطوائف التي أو الدرجات، يعني بحسب مستوى عمل الإنسان في الحياة الدنيا يكون إما في الزمرة الأولى أو الثانية أو التليها إلى آخره. هذا المقصود بقوله أو بهذه التسمية سورة الزمر. والقرآن أيها الإخوة مثاني. وإيش معنى مثاني؟ يعني يثنى فيه الخبر، تثنى فيه الأحكام، الطوائف، الصفات. فهنا نجد أن هذه السورة قد أوجدت مثل هذا أو وجد فيها مثل هذا الأمر. يعني مثلا في آخر هذه الآيات لما ذكر الله وسيق الذين كفروا، قال بعدها: وسيق الذين إيش؟ اتقوا. هذا التثنية. إذا ذكر أهل الشر ذكر أهل الخير، إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، إذا ذكر المشركون ذكر المتقون أو أهل الإيمان، إذا ذكر أهل الفسوق ذكر أهل التقوى، إذا ذكر أهل الطاعة ذكر أهل المعصية. فلذلك سمى الله سماه مثاني. وهذا كتابنا أنزلناه مبارك، قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. هنا في أول الآيات التي قرأنا قول الله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ذكر الله وحده، هذا أشار إلى التوحيد. فهذه الآيات تشير إلى طائفتين طبعا: أهل التوحيد وأهل الشرك. فإذا ذكر الله وحده، من الذي يوحد الله جل وعلا؟ هم أهل التوحيد، فلا يدعون إلا الله، ولا يلجؤون إلا إليه، ولا يخافون إلا منه، ولا ينذرون ولا يذبحون، ولا يعتقدون أن أحد يجلب نفعا ويدفع ضرا إلا الله سبحانه وتعالى. فليس لهم إلا الله. عند الدعاء يقول يا الله، عند الحاجة يقول يا الله، عند المرض يقول يا الله، عند الافتقار يقول يا الله، في كل أحواله ما عنده إلا الله، يلجأ إلى الله مع الله سبحانه وتعالى، فهو لا يذكر إلا الله وحده جل وعلا. ثم أيضا يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كما هي دعوة المرسلين، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا حصل ذلك اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لماذا؟ لأن لهم معبودات أخرى وعندهم اعتقادات أخرى تعلقت قلوبهم ونفوسهم بغير الباري سبحانه وتعالى. اتركوا عنا هذا الكلام، ما عندكم من هذا الكلام؟ وش المانع أن ندعو ونستغيث ونسأل هذا الفلان وهذا العبد الصالح وهذا الولي وهذا، ما المانع من ذلك؟ كيف المانع؟ الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني، يقول سبحانه وتعالى والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن الناس في هذا المسألة طائفتين، أهل توحيد ملجأهم الله، ومن لنا غير الله يا أخوان؟ لو فكر الإنسان بعقل وبتجرد لوجد أنه ليس له إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي له ملك كملك الله جل وعلا؟ من الذي له قدرة كقدرة الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض؟ من الذي خلق ما حولك؟ من الذي خلقك أنت؟ فكيف تلجأ إلى غيره سبحانه وتعالى؟ تترك القوي وتذهب إلى الضعيف، تترك الغني وتذهب إلى الفقير، تترك من هو على كل شيء قدير وتذهب إلى من؟ إلى الذي لا يملك لنفسه ضر ولا نفع. هذا من السفاهة وقلة العقل. فلما كان فريقان ماذا قال الله بعدها يا إخوان؟ قال قل، يعني يا نبينا قل اللهم، اللهم إيش معناها؟ يا الله، اللهم هي يا الله، يعني قل يا الله، اللهم أصلها يا الله، لكن حتى يكون في الدعاء البداءة بلفظ الجلالة وهو الله حذفت الياء ما تكون قبل وعوض عنها بالميم، فأول ما يقول الداعي بدل ما يقول يا أول شيء يقول الله، فيلفظ أول شيء بلفظ الجلال، اللهم قل اللهم مالك الملك، قل اللهم فاطر السماوات والأرض، يعني قل يا نبينا اللهم فاطر السماوات والأرض، يعني يا الله فاطر يعني خالق السماوات. وهذا تنبيه إلى ماذا؟ إلى أن هذه السماوات العظيمة من الذي خلقها؟ الله جل وعلا. والأرض كذلك، هؤلاء الذين تتجهون لهم بالعبادة والدعاء والسؤال أو جلب النفع ودفع الضر، هل خلقوا السماوات؟ هل خلقوا أرض؟ هل يملكون فيها شيئا؟ هل يستطيع أن يوقف الشمس في السماء؟ هل يستطيع أن يمنعوها من الإشراق أن تشرق أو من الغروب أن تغرب؟ ما يستطيع. فالملك كله لله جل وعلا. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، هم يعلمون الغيب والشهادة. ما هي الغيب؟ الغيب ما غاب عنا، ما غاب عن الناس، فالذي يعلم بالغيب هو الله جل وعلا، والشهادة هو ما يشاهدونه. أنت يا أخي وهذا العبد ومن توجه إليه بعض الناس بالعبادة أو السؤال، هو لا يعلم إلا ما شاهده بعينه، أما الله جل وعلا فعالم الغيب والشهادة، يعلم بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون جل وعلا. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يعني هذا الحكم سيكون يوم القيامة بين من؟ بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك، لأن كل منهم يقول أنا على إيش؟ على الحق. قال الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، فأهل التوحيد يوحدون ربهم ولا يعبدون غيره جل، وأهل الشرك يشركون به. فسيكون الفصل متى؟ أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون، هذا الفصل سيكون يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فتظهر الأمور. طيب يا أخوان، هنا فيه دعاء مقدر ولذلك جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيش؟ شوفوا انتبهوا، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون. طيب كأن هنا اهدني لما اختلف فيه، يعني هاتان الطائفتان، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، وهذا ينبغي أن أدعو به أنا وأنت وكل واحد، ما دام فيه ناس في طوائف مختلفة هنا فيما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا. فالمطلوب أن يهديك الله في هذا الخلاف. لماذا؟ للحق. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يقول هذا، يجعل هذا في دعائه، يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لأنه ما إذا الهداية بيد الله جل وعلا. ثم قال بعدها جل وعلا ولو أن للذين ظلموا، لأنه لابد أن يأتي الحكم الآن. الذين ظلموا هنا المقصود به هؤلاء الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، والظلم من المراد به الشرك، لأن الله يقول إن الشرك لظلم عظيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، شوفوا يا أخوان هذه الأرض كلها وما فيها من الكنوز وما فيها من المتاع وما فيها من الزينة، لو أن الواحد منهم يوم القيامة له ملء الأرض. الآن الإنسان أيها الإخوة لا يتنازل عن شيء يسير مما يملك. كثير من الناس عطل حق الله جل وعلا، ما عنده الدنيا وما فيها، عنده مليون فرنك، طلع 25,000 بس لله، زكاة مطلوبة مفروضة عليك، فيبخل بها ويجحد حق ربه سبحانه وتعالى. فهل يمكن يتنازل عن المليون كله؟ ها؟ ما يمكن. 25,000 ما يبغى يتنازل عنها كله. ولو كانت مليار، ولو كانت ملايين، ولو كان عند الدنيا وما فيها يتنازل عنها؟ ما يتنازل. لكن شوف الآن الوضع كيف يختلف يوم القيامة. الله يقول ولو أن لهم ما في الأرض جميعا، كل اللي في الأرض للواحد، ما هو لهم واحد، ومثله معه، عنده الأرض ضعفين، مثل ما في الأرض مرتين. فإذا رأى العذاب لافتدوا به، يعني هذه كلها يقول خذوها بس ما أدخل هذا العذاب. ولذلك ورد في الحديث أيها الإخوة أن الكافر والمشرك يقال يوم القيامة أتود أن لك الدنيا ومثلها معها لتفتدي بها من هذا العذاب، فيقول نعم يا رب، فالله يقول له أقل من ذلك طلبنا منك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فتركت عبادتي وأشركت معي غيري. ما طلبنا منك الدنيا وما فيها، طلبنا منك العبادة، تعبد، تقوم تعب، يعني توحد العبادة والتوحيد، يعني تتوجه بالعبادة لي وحدي لله سبحانه وتعالى. فانظروا أيها الإخوة، إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم العذاب وشدة هوله. هذا اللي ما يبغى يتنازل عن 25,000 يوم القيامة، لو أن الدنيا وما فيها بيده ومثلها معها لافتدى بها من سوء العذاب. طيب، والناس تختلف، لكن أيهما أغلى، المال والدنيا أم الأولاد والذرية؟ الإنسان السوي إيش نقول عنه؟ ها؟ يقدم، يعني أيهما أغلى للإنسان؟ أولاده ولا؟ لا شك أولاده وذريته. فالله جل وعلا في موطن آخر ذكرنا أنه ما هو مستعد فقط يفتدي من عذاب يوم القيامة بالدنيا وما فيها، بل لو أن عنده كم من الأولاد لقدمهم فداء لنفسه، يقول روحوا كلهم جهنم. وفي الدنيا العكس كما تعرفون، الأب الآن مستعد يفتدي ولده بروحه. الأب يقول خذوا كأول أم، خذوا كلية من جسدي وأعطوها لولدي حتى يعيش، ولا لا؟ يقول الله جل وعلا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أول شيء قال الله بنيه، وصاحبتي وأخيه، زوجتي وأخيه، أخوانه، وفصيلتي التي تؤويه، يعني عشيرتي وقبيلتي، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، الله يقول كلا، لن يحصل. لو كانت هذه كلها افتدى بها، ما دام استحق العذاب لابد أن يدخله. فانظر يا أخوان، إذن الافتداء هنا ليس فقط بالدنيا وما فيه، بل مستعد يقدم أولاده ويقدم كل شيء في سبيل أن يفدي نفسه من النار، ولكن هيهات. فأنت يا عبد الله، أنا وأنت نملك أن نفدي أنفسنا من النار اليوم هنا بالعمل الصالح وتقوى الله وتوحيده سبحانه وتعالى. نشتري أنفسنا لنعتقها من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها كل يوم، هذه الحياة. فأنت إما أن تفتدي نفسك من عذاب النار بالقرب من الله بطاعته بالاستقامة على دينه بتوحيده جل وعلا، وإما أن يبيع نفسه والعياذ بالله للهلاك فيكون من الخاسرين، ولا ينفع يوم القيامة أن يعطى الدنيا وما فيها لأنها لن تقبل منه. لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، قال الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني ما كان في حسابهم ولا في ظنهم أن يكون العذاب بهذه الصفة وأن يفعل الله بهم هذا. قال الله جل وعلا وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سيئات بدا لهم يعني ترى، لأن الله يعرضها عليهم فيرون ماذا قدموا في هذه الحياة الدنيا. والسيئات سميت سيئات لأنها تسوء العبد، تسوءه إيش عاقبتها، لكنه لا يبالي بها، يقع فيها في الدنيا ولا يدري عن سوء العاقبة، ينسى. يطمس الشيطان على بصره وبصيرته فلا يرى الأثر مترتبة على فعل السيئة، فيأتي يوم القيامة فتبدو له. ولذلك سماها الله سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم تحدث الآيات عن ما في هذا العبد من الطبع السيء، وهو أنه لا يعرف الله إلا في الضر والشدائد. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، صح؟ في الامتحانات الطلاب يعرفون الله، تكلم عن المسلمين طبعا، نشوفهم ما شاء الله المساجد تصبح تمتلئ شباب يصلون الفجر وغيرها، عند الشدة عند المرض عند الفقر عند الحاجة يتذكر ربه جل وعلا، عندما تلم به نازلة وينزل به هم وغم يعرف الله. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، قال الله جل وعلا فإذا مس، في آية أخرى قال وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما وهو على طول يا ربي إن دخل يا ربي إن خرج إن قام إن نام في كل حال ما يا ربي يا ربي يا ربي، لكن إيش النتيجة؟ فإذا خولناه نعمة منا ذهب الضر وجاءت النعمة، قال إنما أوتيت على علم. إيش على علم؟ يعني إنما أوتيت، ما الذي أتاه الله؟ يعني على علم عند ربي أني مستحق لذلك، أنا 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 مستحق، نعم، لو لم أكن مستحقا ما أعطاني، كما قال هذا المسكين الذي ذكر الله خبره في سورة الكهف ودخل جنته ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني أنا عند ربي حتى اللي يعني على فرض أنه سأجد أحسن من هذه لأني أنا مستحق لهذا العطاء، فيرى نفسه مكانة وفضلا وأنه مستحق لهذا الذي أعطيه، أوتيت على علم. وفي الآية الأخرى قال الله جل وعلا دعاني جنبي أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. ينسى. انتبه يا أخي، نتكلم الآن، القرآن يتكلم عنا نحن عن الإنسان، فانظر أنت، القرآن لابد كل واحد منا يأخذ الآيات وينزلها على نفسه، لا تكون من هذا الصنف لا تعرف الله إلا في الشدائد، كن مع الله دائما في الرخاء وفي الشدة، بل إن الله سبحانه وتعالى حتى من تقرب إليه في الشدائد ودعاه في الشدائد وقد نسيه في الرخاء ما يستجيب له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس تعرف يا الله في إيش؟ في الرخاء يعرفك في الشدة. من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء، يعني كن مع الله في حالة الرخاء يذكرك جل وعلا، إذا دعوته وسألته في حال شدتك أعطاك. هذا المسكين يخدع نفسه لا يعرف الله إلا في حالة شدته، هذا ما ينفع، لا بد أن يكون العبد مع الله سبحانه وتعالى دائما. يعني لا تغفل عن الدعاء مثلا، من أقرب الأمور وأعظمها ليكون العبد مع ربه جل وعلا هو أنه دائما كثير الدعاء. من الناس من إذا مرتاح صحة بخير والله أعطاه من الدنيا وأعطاه من المال، ما عنده مشاكل، ما عنده فقر، ما عنده جوع، ما عنده مرض، فينسى في هذه الحالة التي هو فيها، ينسى أن يدعو ربه جل وعلا، ينسى ربه، فهذا تنزل به الشدة فيتذكر ربه جل وعلا فلا يستجاب له. لكن العبد دائما مع ربه سبحانه وتعالى يدعوه ويسأله. هذا نموذج لبعض البشر، إنما ذكر الله هذا النموذج لنحذر أن نكون مثله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو خير مسؤول أن يجعلنا وإياكم عند النعماء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يذكره ويشكره دائما وأبدا في الرخاء وفي الشدائد، إنه على كل شيء قدير. اللهم اهد قلوبنا ويسر أمورنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا وأذهب قسوتها وجدد الإيمان فيها وطهرها من النفاق. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والصراط المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك أن نكون ممن قلت فيهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اللهم اجعلنا ممن يفرح بذكرك ويفرح بتوحيدك وثبتنا على دينك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحيينا موحدين وأن تميتنا على لا إله إلا الله، وأن تبعثنا يوم القيامة في زمرة سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد. اللهم أوردنا حوضه واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأمواتهم وبارك في صحة وحياة أحيائهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح ذرياتنا واهدهم سواء السبيل وخذ بأيديهم إلى مرضاتك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.